يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 23 بعد 200. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. لم يبقى عندنا إلى نهاية هذا البرنامج أتحدث عن مجموعة حلقات هذا هو الحسين. لم يبقى عندنا إلا بعض حلقات سأعنونها عنوانا جديدا بعد أن تم الكلام في العنوان المتقدم، الحاضنة الحسينية. عنواننا الجديد وهو الأخير أيضا للحلقات المتبقية من هذه المجموعة، أسئلة وأجوبة. تردني أسئلة كثيرة لكنني لا أجد وقتا للإجابة عليها كلها. هناك أسئلة أجدها مهمة ولها علاقة بموضوع هذه الحلقات، لذا سأقف عندها مجيبا عليها بحسب ما يسمح به الوقت. إذن عنواننا الجديد أسئلة وأجوبة. السؤال الأول سأطرحه عليكم: هذه الحلقة جزء أول من جواب هذا السؤال، الجزء الثاني يأتينا غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. سؤالنا الأول يرتبط برواية جاءت في مستدرك الوسائل للمحدث النوري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، هذا هو الجزء الرابع من هذه الطبعة، وهذا الباب 34. الحديث 12 صفحة 61، وعنه صلى الله عليه وآله، عن رسول الله. أنه إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يقول الحاكي، الحاكي الذي يردد ذكرا ودعاء، وذلك أمر مندوب مستحب حينما يصل صوت المؤذن إلى مسامعه، يقول الحاكي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين عليهم السلام أئمة، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ائت محمدا الوسيلة والفضيلة. وفي قراءة أخرى: آت محمدا، ائت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. سؤال السائل: من أن الدعاء هذا يشتمل على مضمون انتفاع النبي صلى الله عليه وآله بدعائنا، ويظهر من كلمات هذه الرواية، من كلمات هذا الدعاء الذي يردده الحاكي وهو المستمع لأذان المؤذن، فإن المضمون يشتمل على أن النبي صلى الله عليه وآله تتكامل درجته بدعائنا، فهناك أمران: الأمر الأول دعاؤنا نافع لرسول الله، والأمر الثاني النبي في حالة تكامل. هذا يعني أنه كان في نقص، وهذا النقص يزول بتكامله. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الرواية بشكل خاص، وإن كان السؤال قد وردني بنحو خاص عن هذه الرواية، فأنا لا أريد أن أقف عند هذه الرواية بشكل خاص، وإنما سأفتح الموضوع على مصارعه كي تكون الفائدة أكثر. فهذا الذي ورد في الرواية وفي هذا الدعاء من أن النبي سينتفع بدعائنا، بدعائي ودعائكم، ومن أنه سيتكامل بسبب دعائنا هذا، وهذا يكشف عن نقص كان يعاني منه، ولذا فهو يتكامل بدعائي ودعائكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. فهذه العبائر تحدثنا عن النقطتين اللتين أشرت إليهما، عن انتفاع رسول الله بدعائنا، وعن تكامل نقص يعاني منه. سنذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، وبعد الفاصل أعود إليكم.
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. فأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب فاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد قرأت عليكم ما جاء من رواية في مستدرك الوسائل للمحدث النوري، ومن أن سؤالا يدور حولها فيما يرتبط في أن دعاءنا يكون نافعا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ومن أن نقصا عندهم سيزول وسيتكاملون بسبب دعائنا وصلاتنا عليهم. قرأت الرواية عليكم، الرواية نقلها المحدث النوري عن درر اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي، ونقل رواية أخرى إنه الحديث الحادي عشر عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. ولذلك تسمى بحكاية الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأنا أرجو أن أكون أنا هو. فالنبي ليس متأكدا من أن الوسيلة ستكون له، ولذا هو يطلب منا أن ندعو له بأن تكون الوسيلة له، وهو يرجو أن يتحقق هذا الأمر. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأنا أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذه المضامين موجودة أساسا في كتب المخالفين، وموجودة في كتبنا أيضا. لهذا السبب لم أجعل جوابي مختصا بالرواية التي ورد السؤال بخصوصها، إنني مثلما قلت لكم قبل الفاصل سأفتح الموضوع على مصارعه كي تكون الفائدة أكثر. هذا مستدرك الوسائل، ومن مستدرك الوسائل إلى مفاتيح الجنان. زيارة من زيارات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نقرأ فيها؟ نقرأ فيها: أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا، وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت، إلى آخر ما جاء في هذه الزيارة الشريفة وهذا الدعاء. أشهد أن الله اصطفاك صغيرا، نخاطب الحجة بن الحسن، أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا. فإمام زماننا كان صغيرا من جهة السن حينما بدأت إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري، هذا يعني أنه قد صار إماما ولم تكتمل علومه، هذا هو الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة. وأقول عنها الزيارة الشريفة لأنها وردت عنهم. هذه الزيارات وهذه الأدعية حتى إن لم يصرح تصريحا في كتب الأدعية والزيارات من أنها وردت عنهم، لسانها ولحنها وألفاظها ومضامينها وردت عنهم، لكن هل أن كل شيء قد ورد عنهم يريدون منا أن نلتزم به؟ النقطة المهمة هنا، فهم قد تحدثوا بلسان التقية، بلسان التقية تارة تكون التقية من الأعداء، وتارة تكون التقية من الأصدقاء. لماذا؟ لأن الأصدقاء حمقى سفهاء يكشفون الأسرار للأعداء، فهذه تقية من الأعداء لكنها ليست مباشرة. التقية على نوعين، هناك تقية مباشرة تكون مع الأعداء بشكل مباشر، وهناك تقية تكون مع الأصدقاء ليس خوفا من الأصدقاء أنفسهم بما هم، وإنما الخوف من حماقتهم، الخوف من سفاهتهم، الخوف من قلة عقلهم، فما عندهم من شيء إلا ويخرجونه إلى أعداء الأئمة، إلى أعداء العترة، فتكون التقية من الأصدقاء حينئذ لسفاهتهم، لتفاهتهم، وليس بسببهم هم بما هم هم، وإنما خوفا أن يكونوا بوابة يأتي ضرر الأعداء من خلالها. إذن هناك تقية من الأعداء وهناك تقية من الأصدقاء، وهناك من الأحاديث ما هو في مقام التعليم والتدريب والتربية، وهذا يكون مناسبا للذين يعلمون ذلك التعليم، وهناك من الأحاديث ما هو في مستوى المدارات، والمدارات مراتبها كثيرة لاختلاف مراتب عقول الناس، وهناك من الأحاديث ما يأتي منسجما مع الثقافة الشائعة العامة، وتكون تلك الثقافة ليست صحيحة، لكن الإمام مضطر أن يتحدث وفقا لسياقات تلك الثقافة. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، إذا دخلت في تفاصيل هذا الموضوع فهذا سيأخذني بعيدا، سأحتاج إلى حلقات وحلقات. فما كل ما ورد عنهم يريدون منا أن نلتزم به، أن نأخذ منه أو أن نأخذ به. لذا فإنهم قد وضعوا لنا قواعد التفهيم، ووضعوا لنا قواعد المعاريض كي نميز بين ما يريدون وبين ما لا يريدون، حتى وإن كان صادرا منهم صلوات الله عليهم. وهذا ما سأفعله في جوابي على السؤال الأول الذي أشرت إليه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى. أعود إلى زيارة صاحب الأمر التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان. أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا، وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت. هذه العقيدة عقيدة خرقاء، الأئمة لا يريدون منا أن نعتقد بها. قرآنهم المفسر بتفسيرهم يرفض هذا المضمون، لكنه ورد في زياراتنا وأدعيتنا، مثلما قرأت عليكم قبل قليل من مستدرك الوسائل. هذه الصحيفة السجادية الجامعة التي أنتجتها مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة الأصلية التي في أصلها قد كتبت بخط الإمام السجاد، وأضافوا إليها المؤسسة التي أشرت إليها، أضافوا إليها سائر الأدعية التي رويت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ووضعوا لها عنوانا الصحيفة السجادية الجامعة. تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة التي وردت برواية واحدة عن الإمام السجاد، وجمعوا معها ما وصل إلينا من أدعية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، وهو العاشر بحسب هذه الصحيفة الجامعة، صفحة 31، في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا نقرأ في دعاء الصحيفة السجادية في الصلاة على رسول الله؟ اللهم فارفعه فإنني أطلب له الرفعة بدعائي. أدعية الصحيفة السجادية ما هي بأدعية خاصة للإمام السجادي. هذه أدعية كتبها الإمام السجاد لي ولكم، فأنا الذي أدعو بهذا الدعاء وأطلب الرفعة لرسول الله. اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك، حتى لا يساوى في منزلة، حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أي دعاء هذا؟ لا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا ينسجم مع أولياء أهل البيت لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنه ورد في أدعيتهم. هذا دعاء آخر من الأدعية التي وردت عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، وهو دعاء في الصلاة على رسول الله. فاعط محمدا من ذلك حتى يرضى، وزده من ثوابك بعد الرضا ما لا تبلغه مسألة السائلين، وتقصر عنه المنى حتى لا تبقى غاية غبطة إلا أوفيت به عليها، ولا ارتفاع درجة إلا حللت به إليها، وجعلته مخلدا في أعلى علوها. أعيد قراءة هذه الكلمات. فأعطي محمدا من ذلك حتى يرضى، وزده من ثوابك بعد الرضا ما لا تبلغه مسألة السائلين، وتقصر عنه المنى حتى لا تبقى غاية غبطة إلا أوفيت به عليها، ولا ارتفاع درجة إلا حللت به إليها، وجعلته مخلدا في أعلى علوها. هذه المضامين موجودة، موجودة في نصوص الزيارات، موجودة في نصوص الصلوات، في الصلوات عليهم، موجودة في نصوص المناجيات. هناك مناجيات فيما بيننا وبين الله، وهناك مناجيات فيما بيننا وبينهم صلوات الله عليهم. هناك نصوص بهذا المضمون، وهناك نصوص بالمضمون الثاني. ففي الزيارات والصلوات والمناجيات بصنفيها، وفي الأدعية وفي الروايات والأحاديث، وفي الإجابة على أسئلة السائلين، توجد هذه المضامين وقد صدرت عنهم. أنا لا أنكرها، لا أنكر صدورها، صدرت عنهم ووردت عنهم صلوات الله عليهم، لكنني مثلما قلت لكم، محمد وآل محمد يتكلمون
بعدة ألسنة، لسان تقية، لسان تعليم وتربية وتدريب، لسان مداراة، لسان ينسجم مع الثقافة الشائعة، لسان ولسان ولسان. من هنا ألجؤون إلى قانون المعاريض. من هنا بينوا لنا من أن الفقيه من فقهائهم، من فقهاء العترة، لن يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم. هذا هو السر في معاريض كلامهم. جعلوا لهم معاريض حينما يتكلمون. المعاريض الأسلوب الخاص بحديث أي متحدث، بإمكان أي متحدث أن يختار له أسلوب معاريض في حديثه. فالأئمة اختاروا لهم أسلوب معاريض، وألجؤونا أن نتعلمه وأن نطبقه على أقوالهم وكلامهم كي نستطيع أن نفهم ما يريدون. منهج حوزة الطوسي منهج هو أبعد ما يكون عن معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، لذا هو منهج متخبط. هذا التخبط في منهج حوزة الطوسي ما بين العقيدة والفتاوى والتفسير سببه هو هذا. أنا أسألكم، شيء بديهي في أذهان الشيعة من أن ولاية علي هي الأساس، من أن ولاية علي هي سبب النجاة في الآخرة وهي سبب الهداية في الدنيا. هذه بديهة عقائدية في عقول الشيعة جميعا، ثقافة متوارثة عبر الأجيال. وإذا أردنا أن نبحث في النصوص فإن كل النصوص في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم الشريفة التي تفهم بقواعد تفهيمهم، النصوص تجمع على هذه الحقيقة من أن ولاية علي سبب النجاة في الآخرة وهي سبب الهداية في الدنيا، ومن دونها فليس هناك من دين ومن هداية ومن إيمان. حينما نأتي إلى أصول الدين بحسب حوزة النجف، فإن المعاد الذي هو من شؤون الولاية يكون أصلا للدين، والإمامة بكلها تكون أصلا للمذهب، أي أنها تكون فرعا عقائديا. وحينما نأتي إلى الصلاة تكون فساوى، يعني فتاوى، فساوى مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من أن الصلاة يبطلها ذكر علي، كيف تنسجم هذه المضامين؟ هذا تخبط واضح مرده إلى عدم معرفة مراجع النجف وكربلاء لمعارض كلامهم، والسبب أنهم تمسكوا بمنهج الطوسي الذي هو منهج شافعي معتزلي. أخذ لكم مثالا آخر، هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول، إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 356، باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم. لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ تمام نصوص الأحاديث، وإنما سأقرأ منها ما يرتبط بموضوعنا في هذه الحلقة. باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن يذكر الإمام الصادق الأنبياء وما أعطوا من حروف الاسم الأعظم. لا شأن لنا بالأنبياء، حديثنا عن محمد وآل محمد. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا، أعطي محمد 72 حرفا، وحجب عنه حرف واحد. الحديث واضح في أن نقصا في علمه، في أن نقصا في مرتبته. لا شأن لنا بالأنبياء، إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين، وهكذا ذكرت الرواية بقية الأنبياء. لا شأن لنا بالأنبياء، حديثنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا، أعطي محمد 72 حرفا، وحجب عنه حرف واحد. حروف الاسم الأعظم ما هي بمربعات متساوية، فلربما يكون هذا الحرف الواحد المحجوب هو أعظم من كل الحروف التي أعطيت لمحمد صلى الله عليه وآله. فحروف الاسم الأعظم ما هي متساوية؟ حينما تقول الروايات من أن آصفة ابن برخيا ابن برقيا أعطي حرفا واحدا، هذا لا يعني أن الحروف المتبقية هي بنفس المرتبة وبنفس السعة، فلربما يعطى للنبي ويعطى للوصي، يعطى حرف واحد ويعطى لنبي آخر يعطى له حرفين، فالحرفان هنا ليس بالضرورة أن يكون ضعفين لذلك الحرف الواحد، قد يكونان 100 ضعف لذلك الحرف الواحد. فحروف الاسم الأعظم ما هي بمتساوية؟ أعطي محمد 72 حرفا وحجب عنه حرف واحد، هذا يعني أن نقصا في علمه، أن نقصا في مرتبته، وهذا المضمون واضح في الأحاديث. أيضا في الكهف الشريف صفحة 279 باب في أن الأئمة يزدادون في ليلة الجمعة، يزدادون علما وفهما في ليلة الجمعة. الحديث الثاني عن المفضل، عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، قال لي ذات يوم، وكان لا يكنيني قبل ذلك: يا أبا عبد الله، المفضل له كنيتان، يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله. الإمام هنا كناه بأبي عبد الله. المفضل يقول: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ذات يوم، وكان لا يكنيني قبل ذلك: يا أبا عبد الله، قال: قلت: لبيك. قال: إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا. قلت: زادك الله، وما ذاك؟ ما هذا السرور؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه، الأئمة الذين سبقوا الإمام الموجود، إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لأنفدنا، لانتهى علمنا. فهم يزدادون في كل ليلة جمعة، وروايات وفيرة في كتبنا بهذا الخصوص. إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، بعلم مستفاد، بعلم جديد يضاف إلى علمنا، ولولا ذلك لأنفدنا، لانتهى علمنا، ولولا ذلك لأنفدنا، يعني من أننا لا نملك جوابا للأسئلة القادمة إلينا، هذا هو المراد. وإلا فإن العلم السابق لن يزول. باب آخر صفحة 280 باب: لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم. أنا أقرأ عليكم من الكافي. الحديث الأول بسنده عن صفوان بن يحيى قال: سمعت أبا الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، قال: سمعت أبا الحسن يقول: كان جعفر بن محمد، يتحدث عن أبيه الصادق، كان جعفر بن محمد يقول: لولا أن نزداد لأنفدنا. فنحن في حالة ازدياد. الحديث الثاني بسنده عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا ذريح، لولا أن نزداد لأنفدنا. الحديث الثالث بسنده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر، إنه باقر العلوم، قال: سمعت أبا جعفر يقول: لولا أن نزداد لأنفدنا. قال: قلت: تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله، باعتبار أن رسول الله قد توفي. هذه قياسات عادية. على أي حال، نحن والأحاديث، قلت: تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله؟ قال: أما إنه إذا كان ذلك، يعني إذا كان ذلك الشيء لا يعلمه رسول الله، هذا يعني أن رسول الله خرج من الدنيا وعلمه في الدين ناقص. أما إنه إذا كان ذلك عرض على رسول الله ثم على الأئمة الذين سبقوا ثم انتهى الأمر إلينا. قلت لكم: الأئمة يتحدثون بألسنة التقية من الأعداء ومن الأصدقاء، بألسنة التعليم والتربية والتدريب، بألسنة المدارات بحسب مراتب عقول المتلقين، بلسان ينسجم مع الثقافة الشائعة، إن كانت ثقافة شائعة في الوسط الشيعي أو في الوسط غير الشيعي. الأئمة تارة يتحدثون بلسان العبارة وأخرى بلسان الإشارة. هذه قضية إذا لم نلتفت إليها ولم نشخص مواطن استعمال تلك الألسنة في أحاديثهم، وتلك هي المعاريض، فإننا سنخبط خبط عشواء، إن كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في التفسير أو كان ذلك في الفتيا أو كان ذلك في شتى صنوف معارفهم وثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عرضت بين أيديكم نماذج من أدعية، من زيارات، من روايات، ومثل هذا كثير كثير جدا. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاك من ختمة حيرة، الصوت جاء من ختمة حيوة بهاي الضعينة يا شبي الحيدر بطف كربلة خليتها مقشرة راحت يا سب علقان طارم يا سارة الصوت جاء من ختمة حيرة بهاي الضيعين يا شبي الحيدر طف كربلة خليتها مقشرة وراحت يا سبع القنطرة يا سارة اليوم ردت إليك تنشي تدريش ينشدوني اليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني وانا راعي العالم ينصب لنا الخيام وانا يا خويا عباس عندي عتك عباس عندي عتك وانا يا خويا بارك الله فيك يا عيوني شارك عباس عين عداك تحيرت ما
صار واضحا لديكم من خلال هذه النماذج من الأمثلة من دعاء من زيارة من رواية من حديث هذه النماذج من الأمثلة تخبرنا أن محمدا وآل محمد يعتريهم النقص ولذا هم بحاجة إلى تكميل ومن جملة أسباب التكميل هذه دعائي لهم دعاؤكم لهم صلاتنا عليهم فحينما نصلي عليهم وحينما ندعو لهم فإن ذلك يكون سببا لتكميلهم لرفع درجتهم لعلو منزلتهم هذا الموضوع موضوع حساس مناقشته في حلقة في حلقتين لن تكون كافية ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه سأتناول الموضوع من ثلاث جهات الجهة الأولى سأأخذ لكم مثالا مصغرا من سيرتهم من سيرتهم العملية في مثل هذه الموضوعات أتحدث عن أسلوبهم عن طريقتهم في التعامل مع هذه الموضوعات الحساسة. هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية، سأقوم بعملية عرض لبعض هذه الروايات والأحاديث على الكتاب الكريم. العرض على الكتاب الكريم له مرتبتان، هناك عرض جزئي خاص وهناك عرض كلي تفصيلي. ما سأقوم به هو من النوع الأول من العرض الجزئي الخاص، لأنني سأسلط الضوء على جهة معينة. أما العرض الكلي التفصيلي هذا سأقوم به يوم غد، سأجعل الحلقة بكاملها لهذا الموضوع. لكنني في هذه الحلقة بعد أن أضع بين أيديكم صورة مصغرة من سيرتهم العملية في التعامل مع مثل هذه الموضوعات، أنتقل بكم إلى عرض جزئي خاص لبعض هذه الأحاديث على الكتاب الكريم. أما العرض الكلي التفصيلي فإنني سأتركه لحلقة يوم غد. الجهة الثالثة، سأعرض لكم قاعدة المحكم والمتشابه من قواعد التفهيم العلوي، وسأقوم بتطبيق هذه القاعدة على ما بيدي من الأحاديث والروايات. إذن هذه ثلاث جهات. نبدأ من الجهة الأولى، صورة موجزة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات. وأقرأ عليكم من الكهف الشريف. صفحة 282، باب نادر فيه ذكر الغيب. الحديث الأول بسنده عن معمر بن خلاد قال سأل أبا الحسن، الحديث عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، سأل أبا الحسن رجل من أهل فارس، من الذي يحدثنا؟ معمر بن خلاد. يقول سأل أبا الحسن، يعني إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، رجل من أهل فارس، فقال له أتعلمون الغيب؟ يعني محمدا وآل محمد، أتعلمون الغيب؟ قطعا هذا المصطلح، مصطلح الغيب، الناس تختلف في فهمه. أكثر الناس يستعملون هذا المصطلح في معلومات عن حوادث مستقبل الأيام، بينما الغيب معنى واسع جدا يرتبط بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، بل هو يتجاوز الأزمنة. حينما يكون الحديث عن الغيب فإن الغيب يتجاوز عالم الشهادة، وعالم الشهادة سيكون نقطة صغيرة في حاشية من حواشي عالم الغيب. على أي حال، أنا والروايات لا أريد أن أتوغل في أغوار هذه المضامين العميقة جدا. رجل من أهل فارس يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: أتعلمون الغيب؟ فقال: من الذي؟ فقال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: قال أبو جعفر عليه السلام. إمامنا الكاظم يحدث هذا الرجل الفارسي بحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. فقال إمامنا الكاظم: قال أبو جعفر: يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنا فلا نعلم. وقال: سر الله عز وجل أسره إلى جبرائيل، وأسره جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله، وأسره محمد إلى من شاء الله. فجبرائيل هو الذي يعلم محمدا، جبرائيل عبد من عبيد محمد. على أي حال، نحن والأحاديث، هذه صورة من صور سيرتهم العملية. فهذا رجل من أهل فارس قطعا من شيعتهم، لو لم يكن من شيعتهم لما سأل هذا السؤال: أتعلمون الغيب؟ ولما أجابه إمامنا الكاظم بجواب عن باقر العلوم. فهكذا أجابه الإمام الكاظم بجواب من أجوبة إمامنا الباقر: يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عنا فلا نعلم. فعلمهم علم ناقص، وبالتالي فإن منزلتهم منزلة ناقصة، فمدار المنزلة مدار العلم، ومدار العصمة مدار العلم. إذا ما نقص العلم نقصت العصمة. في الباب نفسه إنه الحديث الرابع بسنده عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام يعلم الغيب، فقال: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. عمار الساباطي يسأل الإمام الصادق عن الإمام المعصوم، عن محمد وآل محمد، عن الإمام يعلم الغيب، فماذا قال الصادق؟ فقال: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. لاحظوا الجواب الذي أعطي للرجل الفارسي من أن الأمر ليس بأيديهم، يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، فإن أمر علمهم ليس بأيديهم. يبسط فعل مبني للمجهول، يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، بينما في الإجابة هنا لما سأل عمار الساباطي الإمام الصادق عن الإمام يعلم الغيب قال لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك، فعلمهم بحسب ما يريدون. إنها أجوبة بحسب المتلقي. هذه أمثلة. رواية وهي الثالثة في الباب، رواية مفصلة مهمة جدا بسنده عن سدير، عن سدير الصيرفي قال: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير، وهؤلاء من خواص الصادق صلوات الله عليه. سدير يقول: كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله، في مجلس أبي عبد الله يعني في المكان الذي يعقد فيه مجلسه، في مجلس أبي عبد الله، إذ خرج إلينا وهو مغضب، لم يكن جالسا في ذلك المجلس. المراد من المجلس هذا التعبير، هذه الصيغة، مجلس، مجلس يقصد منه مكان الجلوس، ويقصد منه زمان الجلوس، ويقصد منه حدث الجلوس. فهذه الصيغة صيغة مفعل أو مفعل في علم الصرف، تعطي معنى المكان، تعطي معنى الزمان، وتعطي معنى الحدث. مجلس الصادق قد يراد المكان، هذا يفهم من خلال السياق والقرائن. مجلس الصادق قد يراد الزمان، الزمان الذي عقد فيه مجلسه، وقد يراد المكان الذي عقد فيه مجلسه، وقد يراد الحدث، المجلس نفسه، بغض النظر عن الزمان والمكان. وحتى لو أخذنا بالاعتبار في النظر الزمان والمكان، لكن النظر الأول للحدث. فهنا حين يقول: كنت أنا وفلان وفلان في مجلس أبي عبد الله، يعني في مكان مجلسه، الإمام لم يكن موجودا، إذ خرج إلينا وهو مغضب. هناك من أغضبه، أغضب الإمام الصادق صلوات الله عليه، فلما أخذ مجلسه، فلما أخذ مجلسه، هنا الكلام عن الحدث، فإنه جلس في مجلسه، في مجلسه يعني في مكان جلوسه، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت
بضرب جارية فلانة لأنها ربما أساءت. لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت داره. بيوت يعني غرف. فما علمت في أي بيوت داره. هناك من مراجع النجف وكربلاء، وهناك من خطباء النجف وكربلاء يقتطعون هذا المقدار من الرواية ولا يكملون الرواية، ويستدلون بها على أن المعصوم، على أن الإمام أتحدث عن محمد وآل محمد لا يعلم الغيب، يقتطعون هذا المقدار من رواية طويلة سأقرأها عليكم. يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت داره. بيوت يعني غرف. هذا الكلام أين كان؟ في مجلس الصادق. المراد من المجلس يعني الصالة المفتوحة لكل من يأتي لزيارة الإمام الصادق، هو مكان للقاءات العامة. قال سدير: فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله، فهذا المجلس خارج بيته السكني كما يعبر عن البراني، كان في البراني، كان في المكان العام الذي يلتقي به مع كل الناس. فهذا حديث مسموع يسمعه الجواسيس والأعداء ويسمعه الأصدقاء الحمقى. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى ودققوا النظر فيها وقارنوا مع الإجابات المتقدمة. الإمام الكاظم أجاب الرجل الفارسي من شيعته بجواب باقر العلوم: يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. الأمر ليس بأيديهم، علمهم ليس بأيديهم. والصادق أجاب عمار الساباطي حينما سأله عن الإمام يعلم الغيب فقال: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. هنا الإمام نفى المعنيين، نفى أن يبسط لهم فيعلمون، ونفى أنه إذا أراد أن يعلم شيئا فإن الله يعلمه بذلك، وإنما قال هكذا: يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب. نفى علمه بالغيب مطلقا، لا بمستوى ما أجاب إمامنا الكاظم الرجل الفارسي، ولا بمستوى ما أجاب إمامنا الصادق عمار الساباطي. يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب،
ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني، فما علمت في أي بيوت داره، في أي غرفة. قال سدير: فلما أن قام من مجلسه من المكان العام وصار في منزله، دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له: جعلنا فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك، ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب. قال فقال الإمام هنا تحدث بأسلوب آخر مع سدير. قال فقال: يا سدير، ألم تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال: قلت: جعلت فداك، قد قرأته. قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: قلت: أخبرني به. قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علم الكتاب، من علم الكتاب كله. قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، المراد من البحر الأخضر هو المحيط الواسع، المراد من البحر الأخضر بالدقة هي المساحة المائية في كل الكرة الأرضية، هو هذا البحر الأخضر، قسمت إلى محيطات إلى بحار. المراد من البحر الأخضر، هذا المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة، المراد من البحر الأخضر المساحة المائية في كل الأرض، هذا هو المراد منه. قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر. الحديث عن آصف ابن برخية كان يعلم حرفا واحدا، هذا الحرف الواحد هو قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، بالقياس إلى علم الكتاب كله. المضمون الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن حروف الاسم الأعظم ليست متساوية، لو كانت متساوية لما قال الإمام الصادق هذا الكلام، لأنه مر علينا أن عدد حروف الاسم الأعظم الذي يعنون بعلم الكتاب في القرآن أن عدد الحروف 73 حرفا، 73 حرفا، إذا أردنا أن نقيس حرفا واحدا إلى البقية فلا يذكر هذا القياس بهذا التصوير. قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، هذا يعني أن الحرف الواحد الذي يعلمه آصف لا قيمة له مع الحروف الأخرى التي تشكل الاسم الأعظم الذي هو علم الكتاب كله. قال: قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال: قلت جعلت فداك، ما أقل هذا، ما أقل ما يعلمه آصف، ما أقل هذا. فقال: يا سدير، ما أكثر هذا، ما أكثر هذا بالقياس إلى علمكم، ولكن بالقياس إلى علمنا ما أقل هذا. فقال: يا سدير، ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به. يا سدير، فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قال: قلت قد قرأته جعلت فداك. قال: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. يكرر الكلام مرتين. هذه الرواية تلغي ما مر علينا من الروايات مما جاء في جواب إمامنا الكاظم لذلك الرجل الفارسي، وما جاء في جواب إمامنا الصادق لعمار الساباطي، وما مر علينا في الروايات التي قالت: وإن اسم الله الأعظم 73 حرفا، أعطي محمد 72 حرفا، وحجب عنه حرف واحد. الرواية هنا إمامنا الصادق يحدثنا فيها من أن علم الكتاب كله في صدره. هذا يعني أن الحروف 73 بتمامها وكمالها في صدره الشريف، فكل هذه الروايات قد تلاشت. هذه صورة مصغرة من سيرتهم العملية في بيان الأجوبة، تارة بحسب التقية مع الأعداء، وأخرى بحسب التقية مع الأصدقاء، وأخرى بحسب التعليم والتربية والتدريب، وأخرى بحسب المداراة وفقا لمراتب عقول المتلقين، وأخرى بحسب الثقافة الشائعة، إن كانت شائعة في الوسط الشيعي أو في الوسط غير الشيعي. وهناك أسباب وأسباب وأسباب أخرى، فالمعصوم يتحدث بالعديد من الألسنة. هذه ألسنة عرضتها بين أيديكم، والحكاية المفصلة التي رواها لنا سدير بيّنت لنا من أن الإمام حينما كان في مجلسه العام تحدث بأسلوب، وحينما دخل إلى منزله تحدث بأسلوب، حتى حينما دخل إلى منزله فإن الإمام قام بمقاربة، فالإمام ما قال لسدير الصيرفي من أننا نعلم الغيب بشكل مباشر. أتعلمون لماذا؟ لأن سديرا الصيرفي وإن كان من المخلصين لكنه ما كان كاتما للأسرار. ولذا كان الإمام يقول عن سدير عصيدة بكل لون. سدير يتحدث عن سدير الصيرفي من أنه عصيدة بكل لون، ما كان كاتما للأسرار العقائدية. سدير هذا كان كاتما للأسرار السياسية والاجتماعية، لكنه ما كان كاتما للأسرار العقائدية. لا أريد الخوض في تفاصيل شخصية سدير، إنما الحكمة واضحة وجلية في سيرتهم العملية حينما تتنوع الأجوبة. فتلاحظون أن الإمام الكاظم أجاب الرجل الفارسي من أن العلم يبسط لنا فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم، الأمر ليس بأيدينا، لا ندري متى سيبسط لنا العلم ومتى سيقبض عنا. الإمام الصادق لما سأله عمار الساباطي هل أن الإمام يعلم الغيب، قال لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله. الإمام الصادق في المجلس العام نفى أن يعلم الغيب مطلقا لما دخل إلى منزله وسأله سدير الصيرفي، أجابه بمقاربة وجاءه بالآيات التي تحدثت عن آصف الذي يعلم حرفا واحدا من علم الكتاب، وعن الآية التي تحدثت عن عالم بعلم الكتاب كله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، والإشارة إلى أمير المؤمنين في أصل الآية. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه صورة من سيرتهم العملية، وإن كانت صورة موجزة مختصرة لكنها توضح السبب في ورود ما ذكرته لكم من نصوص في أدعية أو زيارات أو روايات أو أحاديث تشير إلى نقص عندهم وتشير إلى تكميل ينالونه بسببنا، بسبب دعائنا، بسبب صلاتنا عليهم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا
الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. تم الكلام فيما يرتبط بالجهة الأولى، صورة موجزة من سيرتهم العملية، والروايات كلها التي قرأتها عليكم من الكافي الشريف من أوثق كتبنا من الجزء الأول من الكافي الشريف، ولا زلت أقرأ عليكم من الكافي الشريف. باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن عيسى بن مريم أعطي حرفين من حروف الاسم الأعظم كان يعمل بهما، وأعطي موسى أربعة أحرف، وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف، وأعطي نوح خمسة عشر حرفا، وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفا، لهذا سجدت الملائكة لأبينا آدم وعلم آدم الأسماء، ما جاء من تفصيل في قصة أبينا آدم. وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفا، وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله، جمع ذلك كله الذي هو عند الأنبياء الذين تقدم ذكرهم. وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا، أعطي محمد صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد. إذن الاسم الأعظم ليس كاملا في قلب محمد وعقله صلى الله عليه وآله. الحديث الثالث من نفس الباب صفحة 257 بسنده عن علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسن صاحب العسكر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعته يقول: اسم الله الأعظم 73 حرفا. كان عند آصف، إنه آصف ابن برقية، ابن برقية الذي كان وصيا لسليمان النبي، كان عند آصف حرف واحد فتكلم به، فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ، فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان، ثم انبسطت الأرض في أقل من طرفة عين. وعندنا منه، الإمام الهادي يقول، وعندنا منه 72 حرفا، وحرف عند الله مستأثر به في علم الغيب. الأئمة يتكلمون بهذا اللسان لدفع شرور الخطابية الأنجاس اللعناء الذين شوهوا العقائد بسبب ضلالهم وقلة عقولهم وانعدام فهمهم. لهذا السبب الأئمة يتحدثون بهذا اللسان، الخطابيون المغيريون وأمثال هؤلاء من الأنجاس الغلاة اللعناء، ألا لعنة الله عليهم على الأموات منهم وعلى من مات منهم وعلى الأحياء منهم جميعا فردا فردا فردا. لهذا السبب الأئمة يتكلمون بهذا اللسان. هذه الأحاديث إذا أردنا أن نعرضها على الكتاب الكريم فهذه الأحاديث ستتساقط، هي واردة عنهم. أنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف، أحاديث الكاف وردت عنهم. الكليني رحمة الله عليه جمع عيون مصادر الحديث زمان الغيبة القصيرة، زمان الغيبة الأولى، جمع عيون مصادر الحديث وبقي يواصل ليله بنهاره 20 حتى جمع هذا الكتاب. هذه أحاديثهم تعرضت للتحريف للتصحيف، نعم تعرض الكتاب للتحريف للحذف للإسقاط، نعم أتحدث عن كتاب الكافي، لكن الأحاديث الموجودة هي أحاديثهم. السؤال: هل أنهم يريدون منا أن نتمسك بها، أن نعمل بها؟ الجواب: كلا وكلا وكلا وكلا. كثير من هذه الأحاديث الأئمة لا يريدون منا أن نتمسك بها أو أن نعمل بها. أمرونا إذا ما شككنا في حديث أن نختبره، أن نعرضه على القرآن. فهذه الأحاديث التي تقول من أن محمدا وآل محمد عندهم من حروف الاسم الأعظم 72 حرفا، والحرف 73 ما هو عندهم، هذه الروايات تتعارض بشكل كامل مع منطق القرآن. القرآن في الآية
الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد، وهي آخر آية في سورة الرعد، يحكم بعدم صحة مضمون هذه الأحاديث، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي هذا الذي عنده علم الكتاب بكل حروفه. فهذه الروايات الأئمة لا يريدون منا أن نتمسك بها. غريب مراجع النجف وكربلاء في كتبهم في تفاسيرهم، خطباء المنابر في الوقت الذي يشككون وينكرون الأحاديث المهمة التي تخبرنا عن المقامات القادسة الغيبية لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يتمسكون بهذه الروايات التي تنتقص منهم، يرفضون تلك الروايات ويقولون من أنها معارضة للقرآن، وهم لا يعرفون عرض الأحاديث على القرآن، لأنهم لا يعرفون تفسير الأئمة للقرآن، فهم ينكرون الأحاديث التفسيرية، فعلى أي تفسير يفهمون القرآن حتى يعرضوا الأحاديث على ذلك القرآن؟ أساسا هذه العملية لا وجود لها في أجواء حوزة الطوسي، وحتى لو وجدت، السؤال هنا: القرآن الذي يعرضون عليه الحديث وفقا لأي تفسير؟ لتفسيرهم هم، فهل هم حجة؟ أم لتفسير النواصب، فهل النواصب حجة؟ القرآن الذي يجب علينا أن نعرض عليه الأحاديث هو القرآن المفسر بحديثهم. سيقولون لكم: الأحاديث التي تفسر القرآن كيف يتم عرضها؟ لا تحتاج إلى عرض، لأننا بايعنا عليها، نحن بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي، فأين تفسيرهم الذي بايعنا عليه؟ فهل يعقل أن لا يوجد تفسير لهم، والله ومحمد وعلي يشترط علينا ذلك؟ ولا تقولوا من أنه ضاع، مستحيل هذا، فكيف تتواصل البيعة؟ فالبيعة مع كل إمام لابد أن تكون في نفس المواثيق. صحيح تعرضت الأحاديث التفسيرية للإهمال من قبل مراجع حوزة الطوسي، صحيح وصحيح، لكن حقائق التفسير موجودة، تفسير علي وآل علي موجود، والدليل ها هو أنا، ها هو أنا لأكثر من 40 سنة لا أفسر القرآن إلا بحديثهم، فمن أين آتي بأحاديثهم وإنني لا أعود إلى غير كتبنا القديمة الأصلية؟ ها هي برامجي، آلاف من الساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية، كل التفسير فيها من تفسيرهم، من أحاديثهم التفسيرية. فهذه الروايات وهذه الأحاديث التي تخبرنا أن محمدا وآل محمد عندهم من حروف الاسم الأعظم ما يصل إلى 72 حرفا، والحرف 73 وهو أعظم الحروف لا يملكون منه شيئا. هذه الأحاديث لا قيمة لها، القرآن يسقطها. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذا الذي عنده علم الكتاب عنده 73 حرفا كاملة. الآية تشير إلى ما هو أعمق من ذلك، فإن الآية ذكرت شاهدين، الشاهد الأول هو الله، والشاهد الثاني هو أمير المؤمنين الذي عنده علم الكتاب. قطعا علم الكتاب عند محمد قبل أن يكون عند علي، فعلي علمه متفرع عن علم محمد صلى الله عليهما وآلهما. الآية واضحة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، هذا محمد صلى الله عليه وآله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هناك شاهدان في قضية واحدة، الشاهدان في قضية واحدة في موضوع واحد لا بد أن يكون علمهما واحدا متساويا، حتى يكون شاهدين متساويين، وإلا فلا قيمة لشهادتهما إذا كان علم الشاهد الثاني دون علم الشاهد الأول، فلا شهادة في البين هنا. لا بد أن يكون العلم عند الشاهد الأول هو بنفسه عند الشاهد الثاني حتى تتحقق شهادتان على موضوع واحد. إذا اختلف علم الشاهد الثاني وكان ناقصا فليس هناك من وجود شهادتين وانتفى الكلام. الآية واضحة صريحة جدا من أن علمهم هو علم الله، ومن أن الله أعطاهم علمه سبحانه وتعالى. فعلم الكتاب بكله عندهم، وعالم الكتاب هذا شاهد ثان مع شاهد أول هو الله، فلا بد أن يتساوى علم الشاهدين. وهذه هي الحقيقة الأوسع. الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله الذي هو وجه الله، الذي هو عنوان للحقيقة المحمدية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك فإن الوقت يجري سريعا، لكنني أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم. فها أني عرضت هذه الأحاديث على القرآن، القرآن رفضها، القرآن رفض هذه الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم، لكنهم لا يريدون منا أن نتمسك بها، ولذا أمرونا في حالة الشك أن نعرض الأحاديث على قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لأن تفسيرهم للقرآن اشتمل على كل الحقائق العظيمة، وهذا هو الذي خسرته الشيعة بسبب حوزة الطوسي حينما أعرض مراجع النجف وكربلاء الأغبياء السفهاء عن الأحاديث التفسيرية، وذهبوا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري، وأطلقوا لسان الوائلي بتفسير الفخر الرازي، وكتب محمد باقر الصدر وعلم ودرس تفسير سيد قطب. وهكذا الطوسي من البداية نقل لنا تفسير الطبري، وهؤلاء وغيرهم تركوا حديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنها، وقالوا ما قالوا عن تلك الأحاديث وضعفوها بقواعد علم القنادري. وأنا قلت لكم لأن عقولهم قنادر، هؤلاء المراجع ذهبوا إلى علم القنادر ودمروا ديننا وعقائدنا، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، وباعد فيما بيني وبينهم في الدنيا والآخرة. على الأقل أدعو لنفسي بهذا الدعاء إن لم تدعوا لأنفسكم أنتم. نذهب إلى فاصل.
أخذ كل عمري وانخلي زيارة يا فرحتي من عرفتك، قمت أحس برحمة الله تحيط بي وأدري هي من رحمتك. زيارتك مولاي أوجب من صلاتي يا حياتي بس خدمتك. زيارة أخذ كل عمري وانخلي زيارة حياتي بدونك ما أحس قيمة حياتي. صلاتي إذا ما زورك إيش تنفع صلاتي أسيرك
بانتظار. أعتقد أن الكلام صار واضحا فيما يرتبط بالجهة الأولى، فقد أخذت لكم صورة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات، ونقلت الحديث إلى الجهة الثانية حيث عرضت جانبا من هذه الأحاديث، خصوصا ما جاء في حروف الاسم الأعظم وما ذكرت الروايات من عدد تلك الحروف الذي عند محمد وآل محمد، وعرضت ذلك على الكتاب الكريم، وأعتقد أن القرآن ألغى مضامين تلك الروايات في الآية 43 بعد البسملة من سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبينت لكم من أن العرض على الكتاب على مستويين، المستوى الأول عرض جزئي خاص
وقد جئتكم بمثال على ذلك. وهناك عرض كلي تفصيلي، هذا ما سأتناوله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. بقيت عندنا الجهة الثالثة التي ترتبط بقاعدة المحكم والمتشابه. أقرأ عليكم نص القاعدة من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 261، الحديث 39 بسنده عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام، خادم من خدم إمامنا الرضا، عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال. من الذي قال؟ إمامنا الرضا. من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. كلام واضح صريح منطقي يتطابق مع آي الكتاب الكريم. من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال القاعدة التي أشرت إليها هي هذه، هكذا قال إمامنا الرضا: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. القاعدة واضحة، منطقهم ومنطق القرآن واحد. من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. هذه الأحاديث والأدعية والزيارات التي تنتقص منهم وتشير إلى نقص يعتريهم وتشير إلى أني أكون سببا في تكميلهم بدعائه وصلاتي، هذه نصوص تقع في هذا الوصف، هذه نصوص متشابهة. النصوص المتشابهة إما أن نعود بها إلى النصوص المحكمة وإما أن نضعها جانبا لا شأن لنا بها، هذا هو الحل مع النصوص المتشابهة من الزيارات من المناجيات من الأدعية من الأذكار من التفسير من أي شيء. النصوص المتشابهة إما أن نعود بها إلى المحكمات كي نرفع التشابه منها، وإما أن نضعها جانبا أن نعود إلى المحكمات فقط. على سبيل المثال الزيارة الجامعة الكبيرة نص محكم، نص محكم في غاية الإحكام. فالنخعي حينما سأل إمامنا
الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا طلب منه؟ علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فأجابه الإمام، وجواب الحكيم يكون قطعا على قدر السؤال. فالنخعي سأل الإمام أن يعلمه قولا بليغا كاملا، فماذا نتوقع من الإمام الهادي حين يستجيب لسؤاله؟ هل يعلمه قولا ليس بليغا وليس كاملا؟ هل هذا الكلام منطقي؟ السائل هكذا سأل، يريد من الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا، فعلمه إمامنا الهادي القول البليغ الكامل، وهذا هو القول المحكم. سأخذ لكم أمثلة، الوقت يجري سريعا وماذا أصنع لهذا الوقت؟ الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها هي قول محكم متين قطعي، إنها فصل خطاب في كل حرف من حروفها، في كل جملة من جملها، في كل عبارة من عبائرها. فنحن حينما نسلم عليهم منذ بداية الزيارة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، هذا التعبير فيه نقص، ماذا تقولون أنتم؟ يعني مثلا هل المراد يا أهل بيت النبوة إلا ربع مثلا، إلا 10%، أم أن المراد من العبارة المعنى الكامل الحقيقي لهذه الكلمات؟ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، هل المراد يا أهل بيت النبوة إلا 1% مثلا، أم أن المراد السلام عليكم يا أهل بيت النبوة 100%؟ قطعا هو هذا المراد، هذا هو القول البليغ الكامل. ونحن في مقام الزيارة، في مقام التوقير والتقديس والاحترام، والزيارة تجديد عهد وتأكيد عقد وإلزام ببيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وتذكير بكل فضلهم. قطعا حينما نسلم عليهم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، يعني يا أهل بيت النبوة بدرجة 100% من دون أي نقص. وهذا السياق سيستمر على طول الزيارة الشريفة. فحينما نسلم عليهم وخزان العلم، السياق هو السياق، وخزان العلم بدرجة 100%، فليس هناك من علم ناقص، هم خزان العلم عند من؟ عند معاوية ابن أبي سفيان مثلا؟ عند من؟ عند أباطرة الرومان مثلا؟ عند من؟ هم خزان العلم عند الله. فحينما نخاطبهم من أنهم خزان علم الله، يعني أن كل العلم
عندهم، وليس هذا فقط، ومن أن أمر العلم إليهم لأنهم خزانه، هم المتصرفون فيه. لماذا نصفهم بهذا الوصف؟ لست أنا الذي أصفهم، الإمام الهادي هو الذي وصف محمدا وآل محمد بهذا الوصف. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بدرجة 100%، وخزان العلم بدرجة 100%، وأولياء النعم، كل النعم، كيف يكونون أولياء لكل النعم وولايتهم ناقصة؟ إنما تكون ولايتهم ناقصة لأن علمهم ناقص، فمدار الولاية مدار العلم. نحن لا نتحدث عن معلم يعلم في مدرسة فيمكن أن يكون علمه ناقصا، نحن نتحدث عن حكام ولايتهم مبسوطة على الكون كله. الزيارة نفسها تقول وذل كل شيء لكم، والزيارة نفسها تقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، هم أوسع من عرشه، يحيطون بعرشه. الزيارة هي التي تقول، ما أنا الذي أقول. الإمام الهادي يقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أحدق بالشيء أحاط به. الحديقة لا يقال لها حديقة حتى تكون أكبر من البيت وتكون محيطة به من جميع جهاته، وإلا إذا كانت ضيقة فيها شيء من الشجر أو العشب لا يقال لها حديقة حقيقة. الحديقة لابد أن تكون مساحتها أكبر من البيت، وأن تكون محيطة بالبيت ومظللة له بأشجارها ونباتاتها، فهم بعرشه محدقين محيطين. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، فنورهم أعلى من نور العرش. إذا كان نورهم أدون من نور العرش لا معنى لهذا الكلام من أن الله خلقهم أنوارا وجعلهم بعرشه محدقين، فمراتب نورهم أعلى رتبة، أسمى درجة. يغيب نور العرش بسبب بهاء نورهم، ولذا هم يحدقون به كما يغيب البيت بين ظلال الأشجار المرتفعة في الحديقة التي تحيط به. هذه صور تقريبية، ماذا أصنع للغة وماذا أصنع لقصوري العقلي ولقصور عقولكم عن إدراك هذه الحقائق العظيمة. خلقكم الله أنوارا
فجعلكم بعرشه محدقين، ولذا وذل كل شيء لكم، العرش ذل لكم، هم محدقون به تحت ولايتهم تحت سلطتهم، وذل كل شيء لكم. فلذا هم أولياء النعم. ماذا نقرأ في سورة لقمان في الآية 20 بعد البسملة من سورة لقمان؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذا المضمون إذا كان له من انطباق حقيقي فهو في أفنيتهم، وإذا كان من جانب في الحاشية من الخطاب فهو لنا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذا هو حديث الكساء اليماني، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، حديث الكساء اليماني الذي تعرفونه، لا أجد وقتا لقراءته. مضمون حديث الكساء اليماني هو هذا، الذين يشككون في حديث الكساء اليماني خبران ذولان، ها هو القرآن يصدقه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذا كله واقع تحت ولايتهم، فهم أولياء النعم، هم أولياء النعم بدرجة 100%. هذا هو المقطع الأول من الزيارة الجامعة الكبيرة، كل الأوصاف والتعابير تتحرك بنفس القوة بنفس السرعة في نفس الاتجاه، لكنني لا أجد وقتا كي أسلط الضوء على كل هذه المفردات وعلى كل هذه العناوين، إنما انتقيت منها أمثلة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بدرجة 100%، والسياق يتحرك حتى يصل وخزان العلم، إنهم خزان عند الله، فهم خزان علمه وهم المتصرفون بفيضه. إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية، إلى آخر حديث الكساء اليماني، إلا لأجله في محبته. وحتى هذه التعابير صاغتها لنا الزهراء بنحو المقاربة، بنحو المقاربة. فالزهراء تحدث جابرا الأنصارية وتحدثنا بحسب قواعد المدارات، ومع ذلك فمراجع النجف ينكرون هذا الحديث بسبب قواعد علم القنادر. وقلت لكم لأن عقولهم قنادر يعودون إلى علم القنادر، لو كانت عقولهم نظيفة طاهرة لعادوا إلى قرآن محمد وآل محمد وعرضوا الأحاديث، لعادوا إلى المحكمات
من أحاديثهم بحسب قاعدة المحكم والمتشابه التي وضعها لنا إمامنا الرضا، أن نعود بمتشابه الحديث إلى محكمه. بالله عليكم أسألكم، هل هناك من كلام محكم هو أكثر إحكاما من نص الزيارة الجامعة الكبيرة؟ أعرضوها على أهل الفصاحة والبلاغة بعيدا عن هؤلاء الثولان الغبران الذين تصفونهم بآيات الله العظمى ويصفون أنفسهم بهذه الأوصاف، بعيدا عن آيات الشيطان العظمى. ثم ماذا نخاطبهم؟ نستمر في قراءة الزيارة، نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى إلى أن نقول والمثل الأعلى. مثل أعلى لمن؟ مثل أعلى لله. فهل المثل الأعلى لله يعتريه الناقص؟ لا تظلون ثولان، لا تظلون ثولان، لا تظلون ثولان. هذه الروايات وهذه الأدعية وهذه الزيارات هي في حقل المتشابه، إما أن توضع جانبا وإما أن نعود بها إلى النصوص المحكمة. فمحمد وآل محمد المثل الأعلى. المثل الأعلى لمن؟ هذا هو قرآنهم صلوات الله عليهم. إذا ما ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية 60 بعد البسملة من السورة، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذا هو المثل الناقص، المثل المعيب، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى لله، وتأتي الأسماء وهو العزيز الحكيم. فالعزة هي عنوان للولاية المطلقة، وذل كل شيء لكم. في مقابل هذه المذلة عزتهم، وذل كل شيء لكم. ماذا يعني ذلك؟ وأنتم الأعزة فوق كل شيء. وهذا الذي يعني وذل كل شيء لكم، هذه الذلة من جهتنا، من جهتهم ماذا سيكون؟ العزة لهم في كل شيء. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والحكمة هي قمة العلم، قمة العلم الحكمة. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. مثل السوء إنه النقص بكل تصاريفه. ولله المثل الأعلى، وهذا الكمال بكل تجلياته. والمعنى هو هو. إذا ما ذهبنا إلى سورة الروم في الآية 27 بعد البسملة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الخالقية، والخالقية هي من تجليات العالمية، والعالمية تتجلى في القادرية. هناك علم، هناك قدرة، هناك خلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الأسماء هي هي، وهو العزيز الحكيم. هذا هو المثل الأعلى، ونحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إلى أن نقول والمثل الأعلى. فكيف أتصور أنهم المثل الأعلى وهم يحتاجون إلى تكميل مني ومنكم؟ أية كوميديا هذه؟ أية مهزلة هذه؟ كيف أعتقد أنهم المثل الأعلى؟ المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. هذا المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. فكيف أصدق من أنني أنا؟ ماذا أقول أنا؟ ألا شيء، ألا شيء كثيرة، ما قدرنا نحن؟ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق إلى الله كالأباعر، ثم يعود إلى نفسه فيراها أهون من ذلك. فكيف أكون مكملا للمثل الأعلى؟ هذا هو الذي أراده إمامنا الرضا فيما قاله صلوات الله وسلامه عليه: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، ومحكما كمحكم القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها، فماذا يحدث؟ فتضلوا. الفرار، الفرار من الأحاديث المتشابهة، النجاة في محكمات الأحاديث. ولذا تلاحظون دائما، أعود بكم إلى كتبنا القديمة الأصلية، ودائما أطرب أسماعكم بأحاديث الكافي وأحاديث كامل الزيارات. هذه هي الأحاديث المحكمة، وعلى رأس لساني الزيارة الجامعة الكبيرة، هذه النصوص المحكمة، هذا التزام بهذه القواعد. ما أعرضه بين أيديكم هذا أمر التزمته منذ أكثر من 40 سنة، هذا شيء أسست عليه عقلي وبنيت عليه ديني ونظمت عليه معتقداتي، ووفقا لهذا المنهج أستنبط الأحكام الشرعية. أنا أضحك على مراجع النجف وكربلاء كيف يستنبطون فساواهم. ما هي فتاوى؟ هذه فساوى، فساوى، لكنهم يخرجونها من أفواههم. منهج أهل محمد في استنباط الأحكام الشرعية هو هذا، بهذا المنطق بهذه القواعد، بهذا الاستدلال، فإلى أين أنتم ذاهبون يا من تقولون نحن شيعة لمحمد وأهل محمد؟ عودوا إليهم. وقت الحلقة صار طويلا، لازال الحديث متواصلا. إلى هنا أكملت الحديث بإيجاز في ثلاث جهات في صورة من سيرتهم العملية، في عرض على القرآن بنحو جزئي خاص، الكلي التفصيلي يأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى. عمل بقاعدة المحكم والمتشابه بنحو موجز أيضا. كان في نيتي أن أعرض المضامين على دعاء الندبة وعلى نصوص أخرى من زياراتهم الشريفة، وتلاحظون من أنني قد وضعت العلامات في هذا الكتاب، لكن الوقت هو الذي يحكم علي وعليكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم جواب السؤال. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.